بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول اختار في هذا الكتاب المبارك هو الصحيح المسلم من أسباب النزول الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الواجعي. نعم. يعني فلا إشكال حتى لو نزلت الصورة بمكة ثم صح السبب هذا في المدينة فإن الآية قد تنزل بسببين. نعم. وهذه دالة على أن الإنسان يكتب له عمله ويكتب له ومن عمله ذلك الأثر سواء كان في حياته أو بعد موته، فما يترك من أثار من أعمال صالحة فإن ثوابها يبقى جاريا على أصحابها، ومن هنا كانت الصدقة الجارية نافعة للإنسان بعد موته. فإذا ترك الإنسان مسجدا، ترك كتاب علم، ترك أي شيء من هذا، فإنه يبقى الثواب جاريا عليه، ونكتب ما قدموا وآثارهم. نعم.
وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. قال الحافظ رحمه الله كما في ابن كثير: حدثنا علي بن الحسين بن جنين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان العاص موال اخذ عظما الى البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فيحيي الله هذا بعد ما ألم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: نزلت الآيات في آخر ياسين. حديث أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن عون عن هشيم به، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج ذلك.
ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. هل يا ترى أسهل في العقل؟ وإلا في قدرة الله فليس شيء عليه صعب. أسهل في ذلك إنشاء الخلق من عدم أم إعادة الخلق من شيء موجود؟ يعني أنت جاء بالعظم وفتت وحتى صارت عظاما وقال تزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعد ما كانت. طيب انظر إلى خلقك، لا كان عظام مفتتة ولا كان عجب الذنب ولا شيء من هذا. فلهذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الرد العقلي ونفي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا فيه إشارة إلى استعمال القياس والحجج العقلية في الرد على المخالف، فإن الله سبحانه وتعالى ما قال أنا قلت هذا وفقط، وهو يكفي عند من يؤمن بالنص. لكن هنا الحجة العقلية، انظر أنت جئت من أين، خلقت منين، وأنت الآن إنسان تأكل وتشرب وتذهب وتجيء، من أين خلقت أنت؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقوا من غير شيء، ما قال أحد نحن خلقنا من غير شيء. طب أنتم الخالقون، ما قال أحد أنا خالق. بقي الثالث ألا وهو أن الله هو الذي خلقه، ودي بيسميه الأصوليون السبر والتقسيم وكذا، لما تضع كل ما يمكن مثلا أن يكون علة مثلا للحكم، مثلا الخمر حرام لكونها مائع، حرام لكونها مسكرة، حرام لكون لونها كذا، حرام حرام لكونها كيت 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 كيت، ثم بعد ذلك ايه تنزل بقى كل شيء ما يصلح ان يكون علة وتبقي ما يصلح ان يكون ايه. فبقي ان يكون الله هو الذي عز وجل والذي خلقه، وهم اعترفوا بذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طب منين خلقكم الله؟ اكنتم شيئا يعني نبتتم كما تنبت الحبة ثم إن الله سبحانه وتعالى زادكم؟ يعني أنتم كنتم على هذا نبتة والله زادها؟ أبدا، كنتم عدما. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. ودلت هذه الآية على أن الذنب، أن التوبة من كل ذنب مقبولة إذا تحققت شروطها. وليس هناك ذنب لا تقبل منه توبة، بل جميع الذنوب التوبة منها مقبولة إذا تاب الإنسان بالشرط من الشرك ومن غير الشرك. وعليه لابد من الجمع بين آيتين في هذا الباب ليتضح لنا مذهب أهل السنة والجماعة من مذهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة. الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية الأولى في من مات على الذنب، والآية الثانية في من تاب من الذنب. الآية الأولى في من مات على الذنب، فإن كان شركا فلا يغفر، الأكبر بإجماع، والأصغر فيه خلاف بين أهل السنة في مسألة الدخول تحت المشيئة أم لا، والمغفرة هل يعذب، مع اتفاقهم أنه لا يخلد، مع اتفاقهم أنه لا يخلد، ولكن هل يدخل تحت المشيئة؟ هذا الأصغر، الأصغر هل يدخل تحت المشيئة أم لا؟ فمن أخذ بالعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن والفعل بعدها في تأويل مصدر تقدير إشراكا، نكرة تفيد العموم بعد النفي، إن الله لا يغفر إشراكا، يبقى يدخل في ذلك الأصغر والأكبر. أو تدخل كسائر الذنوب تحت المشيئة، لكن الجميع متفق على أنه لا يخلد في النار، انتبهوا عشان لا أحد ينقل الكلام خطأ. أما الشرك الأصغر الأكبر فهذا لا يدخل تحت مشيئة، إنما يعذب صاحبه ويخلد في النار لا يخرج من أبد الأبدين. الأصغر نظر لدخول في العموم هذا، فهل يا ترى يدخل في هذا العموم من جهة في المغفرة أم لا؟ من العلماء من قال يدخل تحت العموم في عدم المغفرة، أي يعذب فليكون من الذنوب التي تدخل تحت المشيئة لكنه لا يخلد في النار، ومنهم من قال هو كسائر المعاصي يدخل تحت المشيئة وإن كان هو أكبر من المعاصي. ولهذا نقول الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، واخد بالك ليه؟ لأن تنازع فيها العلماء في مسألة دخوله في المشيئة أم لا. ومن كان دون الشرك الأكبر، من كان ذنبه دون الشرك الأكبر، ودون ليس بمعنى غير، وإنما دون بمعنى أقل، مش غير الشرك ويغفر ما دون، طب ما هو الكفر دون، طب ما هو الإلحاد دون. لو احنا قلنا ان دون بمعنى غير ومع انها مخلدة في النار، يبقى ما دون ذلك ما اقل من ذلك، يبقى ما اقل من الشرك والكفر والإلحاد والزندقة وسب الله وسب الرسول، كل هذا داخل في الكفر، كل ده كفر بأنواع وليس شركا. سب الله سبحانه وتعالى، سب الرسول تمزق المصحف، الى غير ذلك، انكار معلوم من الدين بالضرورة، كل ذا كفر. فما دون ذلك معناه يا اخواني ما هو اقل من ذلك. يبقى ما دون الشرك والكفر تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن مات مصرا 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 على الكبيرة انه تحت المشيئة، ليس ان المصر مستحيل، يبقى من مات مصرا يبقى هو في مثل الشرك والكفر، لا، لو مات مصرا على المعصية فإنه يكون تحت الايه؟ تحت المشيئة. المعتزلة والخوارج قالوا لا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده في من تاب. نقول اصلا هو لو تاب، لو كان في من تاب، فما الفرق بينه وبين الشرك لو تاب منه؟ طب ما هو ايضا لو تاب من الشرك فان الله عز وجل يقبل ذلك منه. يبقى الايه ليس في من تاب، الايه في من مات على هذه المعصيه والذنب. يدل على ذلك بقى الايه، ايه الزمر: ان الله يغفر الذنوب جميعا. بايه بقى؟ ما قالش لمن شاء، يبقى دي محموله على التوبه، فيغفر الله عز وجل الذنوب جميعا لمن مات عليها. وآية النساء: على عدم التوبة من مات من غير توبة. يبقى إن الله لا يغفر ليشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا إذا مات من غير توبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في من مات مع التوبة. وعليه كان مذهب أهل السنة والجماعة في من مات على المعصية من غير توبة أنه تحت المشيئة، ومذهب الخوارج والمعتزلة إنه من مات على غير معصية فإنه يخلد في النار، على معصية من غير توبة فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين. وأما المرجئة فقالوا لا، ده هو كامل الإيه؟ الإيمان. نعم. آتي محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد. نعم.
وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عكرمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبا لغتنا أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع والسماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. الحديث رجاله رجال صحيح، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن جرير والبيهقي بالأسماء والصفات، وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه، وابن خزيمة في التوحيد والطبري في حديث ابن عباس نحوه، وفيه عطاء بن الزائد وهو مضطرب. قال المصنف تمهيدا، قال الحافظ السيوطي في الإتقان الحديث في الصحيح بلفظ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصغر فإن الآية مكتوبة. قال المصنف وأقول لفظ قتل الواقع في الصحيح لا ينافي أنها نزلت ثم تلاها رسول صلى الله عليه وسلم، وأما كونها مكتوبة فإن ثبت نزولها الأعلى هذه الآية بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة بالسند الصحيح فقد تكون الصورة مكية إلى آية والله أعلم.
وفي هذا قبول الحق إن جاء من المخالف حتى لو كان المخالف يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو شيطانا، لو جاء الحق منه أنه يقبل. لو جاءك الحق من مخالف مهما كان فإنه يقبل، لأن الحق دل عليه الدليل، فرد الحق رد للدليل. وإذا كان الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا، فكذلك من باب أولى لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تردوا الحق، بل الحق يقبل من أي قائل به. ولكن فرق بين قبول الحق من المخالف إذا كان من هؤلاء وبين تلقي العلم على يد أهل الأهواء، فإنه لا يتلقى عنهم العلم، وفرق بين تلقي العلم وقبول الحق إن جاء. أما التلقي فلا يكون أبدا على يد أهل الأهواء والبدع، أما القبول فيكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أنكر على هذا اليهودي قوله، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا الآية وما قدر الله حق قدره، أي ما علمكم بهذا إلا أنكم لا تقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره. والمقتضي من وراء ذلك أن تكونوا معظمين الله عز وجل باتباع شرعه والإيمان بنبيه، ولكنكم لا تفعلون شيئا من ذلك. فتلا النبي الآية، وهذه الآية أيضا فيها دليل على إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، فإن اليهودية لما قال ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال في الأصابع هنا المجاز، وأن المراد بالأصابع كيت وكيت من التأويلات البريدة أو رد هذه الأحاديث، فإن ذلك من الضلال المبين، وإنما الأصابع تثبت لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، من أصابع الرحمن، فدل هذا على إثبات الأصابع. أما عدد الأصابع كم، فهل يقال هي خمس كما ورد في هذه الرواية، أم يقال نثبت خمسا لكن لا ندري العدد كم، فقد يكون أكثر من خمسة الله أعلم. فغاية ما في هذه الرواية أن الله عز وجل جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع وكذا، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله خمس أصابع، ما قال النبي، وإنما ورد الإخبار هنا عن خمسة أصابع، والإخبار ليس فيه التحديد. وعليه فللعلماء في ذلك مسلكان، منهم من يقول خمس أصابع نسبة لله عز وجل خمس أصابع، ومنهم من يقول لا، نفوض علم ذلك إلى الله عز وجل مع إثباتنا للنبي صلى الله عليه وسلم كم خمس أصابع، لكن لا نقول هي منتهى العد، فقد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قد يكون لله عز وجل أكثر من ذلك، قد يكون لا أكثر من ذلك، لكن نثبت خمسة أصابع، نثبت خمسة أصابع، فنقول له سبحانه وتعالى خمسة أصابع كما جاء في الحديث، لكن قد يكون أكثر من ذلك، وهذا القول هو الأقرب، نثبت ما أثبته له صلى الله عليه وسلم، نثبت خمسة أصابع، لكن أزيد أو هذا فنفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول بأنها أصابع حقيقية ليست مؤولة ولا محرفة وكذا، وإنما هي أصابع حقيقية، لا نقول بمجاز ولا بتحريف، وإنما نفوض كيفية ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ماشي.
وقوله تعالى وما كنتم تعتذرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم، قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا الصفر بن محمد قال حدثنا يزيد بن زهير عن روح بن قاسم عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم الايه، قال كان رجلان من قريش وختن لهما من صفين او رجلان من صفين وختن لهما من قريش في بيته، فقال بعضهم لبعض اترون ان الله يسمع حديثنا، قال بعضهم يسمع بعضا، وقال بعضهم فان كان يسمع بعضه فقد يسمع كله، فانت عندنا وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم الايه. الحديث اعاده اخرجه مسلم الترمذي من طريقين صحح احدهما وحسن الاخر،
صحح احدهما وحسن الاخر
واحمد والطيالسي وابن جرير والبيهقي بالاسماء والصفات والصحاوي في مشكل الاثار وفي بعض طرقه في الصحيح وغيره، فقال احدهم اترون ان الله يسمع كلاما، فقال الاخر انا اذا رفعنا اصواتنا سمعه واذا لم نرفعه لم يسمعه، فقال الاخر ان سمع منه شيئا سمعه كله، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
وكما قالت عائشة رضي الله عنها في المرأة التي جادلت رسول الله في زوجها فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها والله لقد كان يخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فالله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، لا يغيب عنه شيء من هذا ولا يعجب عن عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وسمع الله سبحانه وتعالى وهنا وما كنتم تستترون أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثير مما تعملون. فالسمع قد يطلق ويراد به الإدراك، إدراك المسموعات إدراكا كليا، وقد يطلق السمع ويراد به التأييد والنصرة، إنني معكم أسمع وأرى، وقد يطلق السمع ويراد به التهديد، التهديد كما هنا، يعني أنه لا تخفى عليكم على الله عز وجل خافية، وإني سامعكم وإني فاعل بكم كذا وكذا من الوعيد. فإذا السمع قد يطلق ويراد به إدراك المسموعات، وقد يطلق السمع ويراد به المعية والتأييد، وقد يطلق ويراد به التهديد على حسب الموضع الذي يكون فيه، مع إثبات السمع لكل هذا، يعني كل هذا مأخوذ منه إثبات السمع، ولكن يكون الإخبار بالسمع هنا الذي وصفة لله عز وجل ثابتة له، الإخبار به هنا مراد به هنا الإحاطة والإدراك للمسموعات، ومراد به هنا التوفيق والتأييد، ومراد به هنا التحذير والوعيد والتهديد على حسب، لكن كل هذه تثبت صفة السمع، لأن الله عز وجل لو لم يكن له سمع ما صح إضافة ذلك وصفة ووصف الله عز وجل بذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.